بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. وقفنا عند قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قراءة الجمهور بالصاد وقرئ الصراط وقرئ بالزاي، قال الفراء: وهي لغة بني عذرة وبني كلب، لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأله حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، لأنه أنجح للحاجة وأنجح للإجابة، ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام: لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاهم من تعرضه الثناء.
لذلك اختلف العلماء في أيهما أفضل، الذكر أم الدعاء، على ثلاثة أقوال، وأصوبها أن الذكر أفضل من الدعاء. الذكر أفضل من الدعاء، ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا بأن الذكر أعظم. ولذلك كان أكثر شغل الأنبياء هو في ذكر الله، اشتغالهم بالذكر أكثر من اشتغالهم بالدعاء. لذلك الإنسان يكثر من الثناء على الله جل وعلا، والذكر أحيانا فيه تعرض لله جل وعلا بالطلب، مثل ما قال موسى: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كذلك يونس قال: إيش؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك أيوب قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تعرض لله، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالذكر أعظم من الدعاء. نعم. ولكن هذا لا يعني بأن الإنسان يمتنع عن الدعاء، لا، الدعاء هو العبادة، والدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهي جميع العبادات، جميع الصلاة والزكاة والصيام، هذا كله دعاء عبادة. وأما دعاء المسألة هو الذي يتقدم اسم الله جل وعلا بحرف النداء: يا رب، أو اللهم. اللهم أصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، هذا يتقدم هذا الدعاء: قل يا الله يا كريم يا غني. وأن تسأل الله جل وعلا بما يناسبه من الأسماء، تقول: يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا غني أغنني، يا قوي قوي إيماني، يا ستير استر علي، يا رحمن ارحمني، وهكذا وهكذا. المقصود بأن الذكر أعظم من الدعاء. نعم. واهدنا الصراط، الصراط فيها ثلاث قراءات، قراءتان مشهورتان، وهي قراءة السين والصاد، وقراءة بني عذرة أو لغة بني عذرة، وهي بالزاي. قال: اهدنا الصراط، وهذه قراءة ضعيفة. وأما القراءتان وهي لغتان مشهورتان، السين والصاد، وأصل الصراط بالسين ثم سهل في لغة العرب، يقال الصراط لأنه يسرط من يمشي عليه، الصراط يسرط من يمشي عليه، وذلك الذي يمشي على الطريق يسرطه يعني يبلعه ويمشي عليه وينتهي منه، ولذلك سهلت بالصاد لأن الصاد أسهل في هذا المقام من السين. قال اهدنا الصراط، السين والصاد لغتان مشهورتان وهي قراءتان أيضا. نعم.
والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما ها هنا اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا. وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر، وقد تعدى بإلى
وقد تعدى بإلى
كقوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك في لغة جميع العرب، فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. قال والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول، فروي أنه كتاب الله.
يعني لو سئلت ما الصراط باختصار الجواب ما هو؟ المتابعة لله وللرسول. نعم. لكن فيها أربعة أقوال سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فيها أربعة أقوال، وبعض العلماء ذكر أقوال أخرى كثيرة، لكن حاصلها يرجع إلى المتابعة لله وللرسول. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثني يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعد وهو أبو المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم كتاب الله. وكذلك رواه ابن جرير من حديث حمزة بن حبيب الزيات.
حمزة الأعور، حمزة الحارث الأعور كذاب، الحارث الأعور كذاب، ولذلك الحديث لا يصح. نعم.
وقد تقدم في فضائل القرآن، وقد رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث الأعور عن علي مرفوعا وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقد روي هذا موقوفا عن علي رضي الله عنه وهو أشبه والله أعلم. وقال الثوري عن
الصواب حتى الموقوف منه لا يصح لأنه من طريق الحارث الأعور، حتى الموقوف منه لا يصح لأنه من طريق الحارث الأعور.
وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال الصراط المستقيم كتاب الله، وقيل هو الإسلام. وقال الضحاك عن ابن عباس قال قال جبريل لمحمد عليهما السلام قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم، يقول اهدنا الطريق الهادي وهو دين الله الذي لا عوج فيه.
عندي أنا ألهمنا في نسخة ألهمنا سقطت أظن عندك، وهذا الصواد الذي لا يستقيم الكلام إلا يقول ألهمنا الطريق الهادي كذا عندك، ألهمنا أين في نسخة ألهمنا الطريق الهادي. نعم.
وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال ذاك الإسلام. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم قالوا هو الإسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر اهدنا الصراط المستقيم قال الإسلام.
هو أوسع مما بين السماء والأرض. وقال ابن الحنفية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اهدنا الصراط المستقيم، قال هو الإسلام. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء حدثنا ليث يعني بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا.
عندك وعلى باب؟
نعم.
لا، وعلى الصراط داع يقول.
وعلى الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد به. ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر عن بقي عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به، وهو إسناد حسن صحيح والله أعلم. وقال
نعم مجيد بجي أو بحير بحير أي بحير لا تصحيح أين.
وقال مجاهد اهدنا الصراط المستقيم، قال الحق، وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية اهدنا الصراط المستقيم، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح.
هذا أبو العالية اسمه رفيع، رفيع أبو العالية الرياحي رحمه الله تعالى، كان مولا فاعتقته مولاته طلب العلم، أصبح إمام من أئمة الدنيا، قيل بأنه صلى خلف أبي بكر، ولكنه حدث عن عمر، حدث عن عمر وعن علي رضي الله عن الجميع. مما يذكر عنه قال كنا شبابا نطلب العلم فسمعنا بالفتنة اللي حصلت بين علي وبين معاوية رضي الله عن الجميع، يقول فخرجت أبتغي الأجر والشهادة، يقول فأتيت ما أدري أين أذهب مع أي الطائفتين، يقول فذهبت إلى عسكر علي وإذا بهم يقول الله أكبر لا إله إلا الله، ثم ذهبت إلى عسكر معسكر معاوية فإذا بهم يقول لا إله إلا الله الله أكبر، فعلمت بأن الطائفتين على خير، يقول فرجعت واعتزلت الفتنة. وهذا يدل على رجاحة عقله رضي الله عنه. هو من أئمة الدنيا، هو من أئمة الدنيا، أئمة السلف، أبو العالي الرياح رفعه الله جل وعلا بالعلم. نعم.
وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد.
إذن هذه أربعة أقوال. القول الأول ما هو في تفسير الصراط؟ كتاب الله، وكتاب الله. والثاني الإسلام. والثالث ها؟
الحق. الحق
لا، الثالث الحق هنا، والرابع النبي صلى الله عليه وسلم. وكلها إذا تأملتها وتفحصتها تجدها ترجع إلى معنى واحد، وهي
الحق،
المتابعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال الطبراني حدثنا محمد بن الفضل السقطي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني اهدنا الصراط المستقيم أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل وذلك هو الصراط المستقيم. لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط المستقيم. فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك،
يعني متصف بالإسلام واهدنا الصراط المستقيم، كيف يسأل المسلم ربه الإسلام وهو مسلم؟ هذا السؤال ينقدح في الذهن، فما هو الجواب؟ نعم.
فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية، فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا، فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره.
صراط ولا تضلنا عنه في زيادة، قال ولا تضلنا عنه ولا تعدل بنا إلى غيره ولا تضلنا عنه، والمقصود أن طلب الهداية إلى الصراط يمكن أن يقسم إلى قسمين، الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط. أما الهداية إلى الصراط فالثبات على الإسلام، هذا هو المعنى الأول، اهدنا الصراط المستقيم، الهداية إلى الصراط يعني الثبات على الإسلام. وأما الهداية في الصراط فهي سؤال الله جل وعلا أن يهديك طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة السلف الصالح، لأن الله تعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذه الهداية الخاصة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحد، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحد، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، كلها في النار إلا واحد. فأنت لما تسأل الله الهداية اهدنا الصراط تسأله الهداية في الثبات على الإسلام، وتسأله الهداية أن يوفقك في الإسلام إلى أن تكون من أهل الحق، لأن هناك من أهل القبلة من زلت به القدم وضل به الفهم، وهذا الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك أصلان عظيمان أخبر عنهما النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذه الأمة ستفترق، وهذا الافتراق كوني قدري، أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، ستفترق، افتراق هذا كوني قدري. والثاني، الأصل الثاني هو أن هناك فرقة هي الناجية، هي الناجية، ولا يلزم بالضرورة أن تكون تلك كافرة، لا، لكن ذلك قال صلى الله عليه من أمتي نسبهم إليه لكن ضالة. أما الناجية فالصحابة حرصوا على معرفتها ولم يحرصوا على معرفة الفرق الضالة، فقالوا من هي يا رسول الله، من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. وهذا يصدقه قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك لما يحرص المسلم على سؤال الله جل وعلا الهداية يستشعر هذا المعنى ويبذل الأسباب، يبذل الأسباب التي تعين على الثبات على طريقة أهل الحق التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هذا يصلح أن يكون بدل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، لأنه لو قال اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم قد يكون هناك إشكال، لكن هنا يسمى بدل حتى يتضح ما هو الصراط المطلوب. نعم.
قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال الضحاك عن ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس صراط الذين أنعمت عليهم قال هم النبيون. وقال ابن جريج عن ابن عباس هم المؤمنون، وكذا قال مجاهد، وقال وكيع هم المسلمون.
لا غلط، ابن جريج تصحيح، هذا ابن جريج العالم مشهور. نعم. نعم.
وقال ابن جريج عن ابن عباس هم المؤمنون، وكذا قال مجاهد، وقال وكيع هم المسلمون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. والتفسير المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أعم وأشمل والله أعلم.
هذا ترجيح منه، ترجيح من ابن كثير على أن تفسير ابن عباس هو المرتضى أعم. نعم.
وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرأ الجمهور غير بالجر على النعت، قال الزمخشري وقرئ بالنصب على الحال، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب، ورويت عن ابن كثير وذو الحال الضمير وذو الحال الضمير في عليهم.
لا الضمير في عليه، وذو الحال الضمير في عليه،
وذو الحال الضمير في عليهم والعامل أنعمت عليهم، يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى. وقد زعم بعض النحاة أن غيرها هنا استثنائية فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليس منهم من المنعم عليهم وليس منهم. وما أوردناه أولى لقول الشاعر: كأنك من جمال بني أقيش يقعقع عند رجليه بشني، أي كأنك جمل من جمال بني أقيش، فحذف الموصوف واكتفى بالصفة، وهكذا غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم، اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف. وقد دل عليه سياق الكلام، وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال تعالى: غير المغضوب عليهم. ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، واستشهد ببيت العجاج: في بئر لا حور أي في بئر حور. والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ: غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وهذا إسناد صحيح. وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي، لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم، وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كل واحد منهما. فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم. ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الرسول الحق، ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، كما قال تعالى عنهم: من لعنه الله وغضب عليه. وأخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال تعالى عنهم: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، وذلك واضح بين فيما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت سماك بن حرب يقول: سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت: يا رسول الله، ناء الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله. قالت: فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال: سليه حملانا. فسألته فأمر لها، قال: فأتتني فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته فإذا عندهم امرأة وصبيان أو صبي، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر. فقال: يا عدي، ما أفرك أن يقال يا علي ما أفرك،
هذا سؤال استنكاري، ثم سؤال آخر: أن يقال لا إله إلا الله؟ نعم.
فقال: يا عدي، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال: إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، وذكر الحديث. ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت: وقد رواه حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم، قال: هم اليهود، ولا الضالين، قال: النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به. وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بديل العقيلي، أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود، والضالون هم النصارى. وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر فالله أعلم. وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال: اليهود، قال: قلت: الضالين، قال: النصارى. وقال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: غير المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين هم النصارى. وقال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس: غير المغضوب عليهم اليهود، ولا الضالين النصارى. وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم، وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال في المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف، قالت له اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال: أنا من غضب الله أثر. وقالت له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله. فقال: لا أستطيعه. فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين، ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى. وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك، وكان منهم ورقة بن نوفل حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي رضي الله عنه. مسألة: والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك، والله أعلم. وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له، والله أعلم.
من الفوائد: ذكر بعض السلف قالوا إذا فسد أحد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، وإذا فسد أحد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود ظلوا على علم والنصارى ظلوا على جهل، فمن فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. نعم.
فصل. اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الآية. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا من الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي.
القدرية على قسمين، قدرية غلاة وهم الذين ينكرون العلم وهؤلاء أكفرهم أهل الإسلام، وقدرية الذين يقولون بخلق الشر، يقول الإنسان يخلق فعل نفسه، فالشر ليس إلى الله وإنما منشأه من العبد، وهذا ضلال والعياذ بالله. وفي مقابلهم الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على فعل نفسه فليس له اختيار، فهو كريشة تعلقت في أصل شجر أو كحجر سقط من علو ليس له إرادة ولا اختيار، هذا الجبرية كلهم ضلال. وأما أهل السنة فيرون بأن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وكل هنا من ألفاظ العموم، كل شيء خلقه الله جل وعلا، الله جل وعلا خلق كل شيء، فالإنسان وما يعمل من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا حال أهل الضلال،
لكن أهل السنة يتأدبون مع الله ويقولون الشر ليس إليك، تأدبون مع الله جل وعلا، لأن الله تعالى علام الغيوب، الله جل وعلا عالم ما العباد فاعلون قبل أن يخلق، الله جل وعلا عالم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقه سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا حال أهل الضلال والغي، وقد ورد في الحديث الصحيح إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. فصل. يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين، ويقال آمين بالقصر أيضا ومعناه اللهم استجب.
مثل ياسين يعني وزنا، مثل ياسين وزنا، آمين مثل ياسين وزنا. نعم.
والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، مد بها صوته، ولأبي داود رفع بها صوته، وقال الترمذي هذا حديث حسن وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجة وزاد فيه يرتج بها المسجد والدار قطني وقال هذا إسناد حسن. وعن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود. ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل آمين البيت الحرام. قال أصحابنا وغيرهم ويستحب
هذا غلط. آمين إذا شدد الميم تغير المعنى، إذا شدد الميم تغير المعنى وليس هو المراد بآمين. ما معنى آمين؟ اللهم استجب. آمين فتمد في الأولى أو في الثانية، قل آمين أو آمين أو آمين، تمد في الأولى والثانية أو تمد في الأولى دون الثانية أو تمد في الثانية دون الأولى. أما إذا شدد الميم أصبح المعنى قاصدين، قاصدين مثل قول الله تعالى آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام. ولذلك هذه القراءة لا تتفق مع هذا المعنى إلا إذا قصد هذا قاصدين، قاصدين لك يعني. أما المعنى آمين يعني اللهم استجب. نعم.
قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان، وقيل في الإجابة، وقيل في صفة الإخلاص.
هذه ثلاث أقوال مهمة. قيل من وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني في الزمان في الوقت، وقيل في الإجابة، وقيل في صفة الإخلاص. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال قلت يا رسول الله ما معنى آمين؟ قال رب افعل. وقال الجوهري معنى آمين كذلك فليكن. وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون معناه اللهم استجب لنا. وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن يساف أن آمين اسم من أسماء الله تعالى. وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح، قاله أبو بكر بن العربي المالكي.
أسماء الله جل وعلا توقيفية، لا مجال للاجتهاد ولا العقل ولا الذوق ولا أيضا القياس بوجه من الوجوه، لا بد فيها من النص من القرآن أو صحيح السنة. فليس في القرآن ولا في صحيح السنة ما يدل على أن آمين اسم من أسماء الله. نعم.
وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين الحديث. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى عند مسلم وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين. وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وهذه في المسألة فيه أقوال تبحث في مظانها من كتب الفقه، وهي قول آمين. من أهل العلم من ذهب إلى أن لا تقال ويضعفون الأحاديث في هذا، وهذا مصادم للنصوص الثابتة في الصحيحين وغيرها، ثبت قول آمين. منهم من يرى بأن هذه يقولها الإمام دون المنفرد، ومنهم يقول المنفرد دون الإمام، ومسألة الجهر مسألة أخرى. الصواب أنها سنة في حق الإمام وحق المنفرد وحق المأموم، سنة في حق الإمام وحق المنفرد وحق المأموم سنة، قد ورد في فضله أحاديث كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على السلام وعلى يوم الجمعة وعلى قولكم بعد الإمام آمين. وأيضا الحديث التي ذكر: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل يقولها المأموم بعد الإمام أو مع الإمام؟ أقوال أيضا في المسألة. لو والأصل أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة يقولها مع الإمام، ولو تأخر عنه يسير لا حرج. نعم.
وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة، والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد. ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد، والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لن يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. ورواه ابن ماجة ولفظه: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين، فأكثروا من قول آمين. وفي إسناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت آمين في الصلاة، وعند الدعاء لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فاختم الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم. قلت: ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فذكر الدعاء عن موسى وحده، ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن، فنزل منزلة من دعا لقوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله. فلهذا قال من قال إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها. ولهذا جاء في الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رواه أحمد في مسنده. وكان بلال يقول: لا تسبقني بآمين يا رسول الله. فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية، والله أعلم. ولهذا قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن الحسن، حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فتوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء، غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه، ومثل من لا يقول آمين. ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا، فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه، فقال: لما لم يخرج سهمي؟ فقيل: إنك لم تقل آمين.
طبعا الحديث هذا فيه ليث بن أبي سليم، ومتفق على ضعفه ليث بن أبي سليم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة البقرة: مدنية وآياتها 86 و200، ذكر ما ورد في فضلها. قال الإمام أحمد: حدثنا عارم حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم. انفرد به أحمد.
ضعيف الحديث هذا، حديث ضعيف. نعم.
وقد رواه أحمد أيضا عن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوها على موتاكم، يعني ياسين. فقد تبين بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى، وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجة. وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك.
باللهيعة هذا اسمه عبد الله بن لهيعة قاضي البصرة رحمه الله تعالى، وكان مشهورا بالحديث، فاحترقت مكتبته فأخذ يحدث من صدره، ولذلك اختلط، والعلماء يضعفونه إلا إذا كانت الرواية عن العبادلة الأربع: عبد الله بن المبارك، عبد الله بن وهب، ونسيت الباقي. المقصود عن العبادلة الأربع، إذا كانت الرواية عن العبادلة الأربع فصحيح، لأنهم رووا عنه قبل احتراق مكتبته، وإلا هو كان ثقة، كان إماما، لكن احترقت المكتبة فحدث من صدره فاختلط رحمه الله. وأما نوح بن أبي مريم فهذا ضعيف، نوح بن أبي مريم هذا ضعيف. نعم.
عن أنس بن مالك قال
هو لا يقصد طبعا هنا نوح، حدثني ابن أبي مريم، لا يقصد نوح بن أبي مريم. نعم، هو جعل لساني أنا فقط، لكن هذا غير الذي أقصد. نعم.
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. سنان بن سعد ويقال بالعكس، وثقه ابن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني بن الأسود عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة، ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجه. وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل، حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرأها، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به. وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط. وقال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل. وروى أيضا من طريق الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها و3 آيات من آخرها، وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله شيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله شيطان 3 أيام. رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم بن حبان في صحيحه وابن مردويه من حديث الأزرق بن علي. حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم عن سهل به، وعند ابن حبان قال ابن قال وعند ابن حبان خالد بن سعيد المدني.
بارك جزاك الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.